لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في خير البقاع عنده من ثلاثة جهات. الأولى أننا بمكة شرفها الله، والذي جاء بسنن داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما أخرجه قومه، لأنه دعاهم للتوحيد وكانوا يكرهون هذه الدعوة ويبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هموا بقتله وتآمروا على ذلك، فخرج لينجو ويتم مسيرة الدعوة من مكة محتميا بغار ثور إلى أن وصل المدينة. ولكنه قال في بداية طريقه لأنت يعني يا مكة أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. الثاني ما نص عليه ابن القيم رحمه الله فقال إن خير البقاع في الأرض البقاع التي تحضرها الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك المسلم في صحيحه، واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إن لله ملائكة سياحين يطوفون بالطرقات يلتمسون حلق الذكر فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا ببغيتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى أن يصلوا إلى الله. هذه المسافة الكبيرة الطويلة جدا تعادل مئات السنين يصلون إلى رب العالمين فيسألهم كيف تركتم عبادي، قالوا يسبحونك ويمجدونك ويذكرونك. قال هل رأوني؟ يقول لا يا رب ما رأوك. قال لو رأوني قالوا لكانوا أكثر لك تسبيح وأعظم عبادة. قال ماذا يطلبون؟ قالوا الجنة. وهل رأوها؟ يقول لا يا رب لم يروها. قالوا لو رأوها قال لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قالوا مما يحذرون؟ قال النار. قال هل رأوها؟ قال لا يا رب لم يروها. قال لو رأوها قال لكانوا أشد منها هربا. قال أشهدكم أني غفرت لهم، يعني الملائكة تحضر حلقات العلم تشهد عند الله، ويكون من فضل تلك الشهادة والله أعلم، لكن لشرفهم يجعل الملائكة تشهد لهم وتقارنهم، وإلا فالله غني عن هذا كله ليعلم، وهو يعلم السر وأخفى. فإذا شهدت الملائكة قال أشهدكم أني غفرت لهم، يقال معهم فلان، قال ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وله قد غفرت. حفته الملائكة، فالبقاع التي تحفها الملائكة وتحضرها خير بقاع الأرض كما قال ابن القيم. الثالث المساجد، فرق بين أن يتجول الشخص بالأسواق ويضيع الأوقات فيما لا ينفعه من غير حاجة يعني، ومن يقعد في المسجد لذكر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله أو البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. والبعض العكس، صار المكث أو البقاء الأكثر عنده في الأسواق، أما المسجد فيضيق ذرعا به، حتى لو رأى أو سمع درسا هرع وخرج ولم يجلس ويستفيد. وإن من علامة سلامة القلب حب العلم، سيما علم الاعتقاد، وأعظم الاعتقاد هذا العلم ندرسه وهو التوحيد، وإزالة الشبهات العالقة به بكتاب كشف الشبهات للإمام مجدد بن محمد الوهاب. نسأل الله أن يوفقنا للإخلاص والعلم النافع، وأن يسددنا ويجلي هذه الشبه عن قلوبنا بالعلم النافع المحقق والنقل المصدق، وأن يفتح علينا أبوابا من رحمته وحسن التعبد له رغبا ورهبا، ورزقا واسعا، وحسن الختام إنه الرحيم الرحمن. عباد الله، بادئ بدء، وقبل أن نقرأ في سبب الشرك من عند قوله أرسله الله إلى قومه، يعني نوح لما غلوا في الصالحين ودوا وسواعا ويغوث ويعوق، لأن عندنا تعليق عليها، وهو الذي كسر صور الصالحين إلى آخره. نود أن نتكلم في فصول تتعلق بكشف الشبهات. الأول، ما الذي ينبت الشبهة في قلب العبد؟ هل رجل مبتدع قام يلقي كلمة في مسجد أو في محاضرة أو عبر ما يسمى باليوتيوب فعلقت الشبهة بقلب هذا الموحد، أم أنه الشيطان، أم أنه يمكن أن يكون داودا؟ الجواب، يمكن أن يكون داودا. ما الدليل على أن الشبهة لا تكون من مبتدع وحسب؟ فقد ينبتها في القلب الشيطان، وأعظم الشبه وأحرص ما ينبته الشيطان من شبه في أصل الدين وهو التوحيد، ليكون هذا العبد مثل الشيطان في النار من الخالدين، فقد لعنه الله وجعله في النار من الخالدين. فأحرص ما يحرص عليك أيها الموحد أن يوقعك في شبهة الشرك الأكبر ليفوز ويتنفس هذا إبليس وجنده، لأن تكون مثله خالد في النار. فاحذر واطلب العلم وتفقه في الدين واصبر على طلب العلم وتواضع لله. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولما أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا، فلعنه الله وأبلسه من رحمته، توعد فقال ولأغوينهم أجمعين. أعظم غواية عنده مرادة هي الشرك الأكبر، أن يدعو الأضرحة، أن يذبح للأولياء ونحو ذلك. فهذا عنده أحرص من حرصه أن يقع الشخص في الزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، أحرص بكثير عند إبليس. فإذا قلت ما الدليل على أن إبليس يمكن وجنده أن ينبت الشبهة في القلب، وأن الأمر لا يتعلق بالمبتدعة وكتاباتهم والتي نهى السلف عن النظر إليها والجلوس معهم بالإجماع؟ قلنا لك ما رواه الإمام أحمد في المسند، أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا يعني شبهة أو إشكال، وددنا أن لو تزيله عنا، ما إن لو أحدنا لو خر من السماء أو كان حمما ما حدث به من حيائه من ربه وخوفه على دينه أن يحدث به الناس، فعلم ذلك النبي، وهو اليوم يأتي الشبان بهذا من الصالحين ليسقطهم في الإلحاد، كما أسقط كثير من العباد، فقال ولأغوينهم أجمعين في الكفر عياذا بالله، كما قال الله تعالى ود الذين كفروا مثل إبليس يعني لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق الله عياذا بالله؟ فهنا أمرهم النبي بعلاج لهذه الشبهة وذكر لهم علاجها، قال فإذا أتى أحدكم ذلك فلينتهي، لا يواصل وسوسة يقف، وهذا يوافق ما قاله ابن عباس، تفكروا في آلاء الله نعمه لأنكم تدركون نعم الله فتشكروا عليها، ولا تفكروا في ذاته لأنكم لن تحصوه ولن تدركوه، فهو غيب الغيوب سبحانه وتعالى، فحسبكم شكره بتدبر نعمه وآلاءه. فقال ابن عباس تفكروا في آلاء الله أي نعمه، ولا تفكروا في ذاته، فلما تفكرت الجهمية في ذاته والمعتزلة والأشاعرة جنحوا إلى التعطيل بعد التشبيه كما قال ابن تيمية رحمه الله، وأهل الشرك قاسوه بخلقه سبحانه عما يصفون، فقالوا كما أن الملوك لا يقبلون في غالبهم الطلب إلا بشفيع كوزير أو جليس، فكذلك عياذا بالله الله لا يقبل طلب الشفاء الذي يقدر عليه وحده ولا إنزال المطر إلا من طريق مقرب له ك نبي أو صالح، فشبه الله بخلقه، شبه الله بالملوك بل بأبخل الملوك، وهم الذين لا يقبلون طلبات الناس إلا بالشفاعة. فانظر إلى أي حال وصل إليها أهل الشرك عياذا بالله، فصاروا يتخذون من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله. وبين الله لنا سبحانه وتعالى أن أصلح الصالحين من الأنبياء المقربين ما قبل الله دعيتهم كلها، إبراهيم رد له دعاء، نوح رد له دعاء، نبينا محمد رد له دعاء، ليست كانت أدعيته كلها سجيبت، فكيف يظن أن هناك صالح أول ما تدعوه يقبل الله منه ويجيبه؟ فنبينا محمد وهو أفضل الخلق بالإجماع، أفضل من الكعبة، أفضل من العرش، أفضل من الكرسي، أفضل من المسجد الحرام بالإجماع كما نقل ابن تيمية. ومع ذلك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. فمنعه إجابة دعاءه بأن لا يذيق الأمة بأسها بأس بعض، منعني إياها ما أجابني إليها حكمة، لعله تمحص الأمة ويظهر العلم فيها أثناء الخصومات فيما بينهم، يظهر العلم. فمسألة خلق القرآن لما ظهر الجهمية فصل فيها السلف كالإمام أحمد وغيره تفصيلا دقيقا بينا طرد كل شبهة، فيحدث الله من أمره ما شاء. المقصود أنه لم يجبه لحكمة، فيدل أن الحكمة حكمته، وأنه لا يرى حكمته شيء، حتى حكمة نبيه، نبيه رأى من الحكمة أن لا يذيق الأمة بأسها بأس بعضه. فالله قال سبحانه وتعالى أن هذا يعني ليس راجحا، فلم يجب النبي، فدل أنه الأمر أمره استقلالا، ليس الأحد أن يحكم معه، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا إله غيره، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون ويشركون. ونوح قال: يا رب إن هذا ابني من أهلي، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلم يجبه. فكيف يتصور أن هناك مقرب عند الله كل ما تسأل شيء الله لن يرده، ليبين سبحانه برد الدعاء لهؤلاء الصالحين الأنبياء المقربين أن الأمر أمره وليس أمر غيره، فكيف يشرك به ويدعى غيره للواسطة؟ لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. فهؤلاء حينئذ أهل البدع والضلال من المبتدعة، كالشيطان لما لبس على ولد آدم شبه كما ذكرنا من خلق الله من خلق، ولبس على قوم نوح حتى عبدوا بالشبهة الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كذلك في ابن آدم مبتدعة ضلال يأمرونهم بالشرك ويدعونهم بذلك ليكونوا من أصحاب النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم ألقوه فيها عياذا بالله. وهم الذين يلبسون على الناس أن دعوة أهل القبور دعوة مجابة، وأن لهم جاه عند الله إلى آخر ذلك من الشبه. إذن هذان طريقان لبلوغ الشبه للقلب: الأول شيطان، الثاني مبتدعة أهل ذاك الزمان اللي يعيش فيه الناس الذي حصل فيه الباطل والضلال. هذا الفصل الأول من الكلام. فأمرنا الله في الشبهة الأولى، أو أمرنا رسول الله، أو الحكمة الإلهية مقتضاها في الشبهة الأولى، أن الشيطان إذا لبس علينا ماذا نفعل؟ على قسمين: إما نزغ كأن يستحثنا على طلاق الزوجة من خصومة وقعت بين الرجل وبين زوجه مشاجرة، فهنا نزعت نفسك أن تطلقها، فقال لك في هذا الرب سبحانه كان الطلاق هنا مرجوح، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا القسم الأول في الشيطان، تكفي الاستعاذة لعلمك بالأصل، وهو أن الطلاق في غير محله غير محبوب إلى الله يعني. نعم، فهنا يكفي الاستعاذة من الشيطان ويرجع لسن رشده لعلمه بأصل العلم في هذا الباب. أما إذا كان تلبيس من الشيطان فإيش الواجب على المكلف أن يصنعه؟ يستعيذ بالله من الشيطان ولا يصنع شيء آخر؟ يصغي لأهل العلم، يذهب يسأل العالم ويجلس إليه. دليله مسألة الصحابة هذه، لما جاءت الشبهة ما قال أعوذ بالله من الشيطان، ولا النبي قال استعيذ أعوذ بالله من الشيطان، فك الشبهة عنهم. فإذا جاء أحدكم هذا من خلق الله، من خلق السماوات، من خلق الله، قال قل آمنت بالله ورسله. فالإيمان إني اتبعت أن الله هو إله وصدقت لما أرى من دلائل ألوهيته أنه يستحق الألوهية والإيمان بكلامه وأنه الإله الحق وإلهكم إله واحد. فإذا قال ذلك واستمكر اليقين من قلبه انقطعت شبهة الشيطان، فحسبه الاتباع لأمر من صدق أنه ذو الألوهية على خلقه أجمعين. فليقول آمنت بالله ورسله، حينئذ يتبدد تلبيس إبليس. انظر لما رجعوا للنبي ذكر ماذا يصنعه. وقال ابن عباس في هذا الباب قل هو الأول ليس قبله شيء، قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يذهب عنك ذلك، يذهب عنك هذا الذي في نفسك من خلق من خلق. فالأول فالله أول بالابتداء، خلق كل شيء. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مقصود إن من تلبيس إبليس ما يحتاج إلى عالم يكشفه. قوم نوح لما تلسخ بينهم العلم فلم يجدوا، لم يجد إبليس من يضاد تلبيسه على قوم نوح ود وسواع ويغوث. ما الذي صنعه حينئذ؟ أغراهم بالشرك الأكبر فوقعوا فيه، فدل على ضرورة تعلم كشف الشبهات مثل هذا الكتاب حتى لا نقع فيه ما وقع فيه قوم نوح، حتى أرسل لهم نوح رب العزة والجلال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة لا تشركوه، تدعوا ود وسواع ويغوث ونسرا، تطلبونهم شفاعة عند الله كما فعل كفار قريش بهبل واللات والعزة ومناة الثالث الأخرى، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وعلاج الثاني وهو المبتدع ألا تجالسه ويكون قلبك ثقيلا كالزجاج، كما نصح ابن تيمية تلميذه ابن القيم قال لا يكون قلبك الإسفنج، كل ما قرأت في عرض فرضا شبهة علقت به فلترتد الشبهة فتكون كالزجاج لا تقبلها، لا تقبل الشبهة وتمسك بالمحكمات كما سيأتي في جواب الشيخ بالجواب المجمل ثم الجواب المفصل. فلا بد أن يكون عندك جواب مجمل في الشرك كما سيأتي من كلام الشيخ في هذه الليلة، أن تقول مهما أتيتنا أيها المشرك بأي شبهة لأدعو غير الله وأذبح غير الله للبدوي للحسين للغار، فإني أعتقد بمحكمات القرآن والحديث والتواتر وأقوال الصحابة والإجماع أنه لا إله يعبد إلا الله، فمهما ذكرت لي من شبه قد لا أكون أعرف درجة الأحاديث كحديث الأعرابي في دعاء النبي، ما أعرف هذا الحديث، يعرفه العلماء الذين سأسألهم من علماء التوحيد، لكن أجزم أنه لم يتعارض مع القاعدة الكلية أنه لا إله إلا الله لا معبود حق الله. مهما عدت لي الشبه أيها المبتدع الضال التي تدعون للشرك بالله لن تستطيع، لأني أعتقد أنه لا يعبد إلا الله. هل أحد شارك الله في الخلق السماوات الأرض السمع البصر الأمن من الخوف الإطعام من جوع الشفاء من مرض وإذا مرض فهو يشفين؟ لم يشاركه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عيسى بن مريم ولا أحد من الصالحين كاللات والكلات أو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى أو أئمة الدين ممن توفوا أو كانوا قائمين بالعلم يدرسونه ويفتون الناس، لم يشارك أحد في الخلق أحد والرزق أحد، فلن يكون له شريك في العبادة، فلا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا الله ولا ينذر. طيب اسمع مني، ترى فيه قصة ولا أسمع منك شيء، لن تأتيني بكلمة واحدة أقبلها منك تدل أنه يمكن أن يكون هناك معبود غير الله. هذا الجواب المجمل الذي يجب أن تتعلمه، كما سيأتي الليلة من كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب إمام الدعوة. إذن هذا هو الفصل الأول، وعلاجه كما ذكرنا في المبتدعة ألا تسمع منهم. نعم، أخبرني بالأمس شخص ذو مركز حسن، قال يعني أتصدق؟ قلب في بعض القنوات اللي تسمى إسلامية ويخرج خطيب، خطيب يذكر تلبيسات ليوقع من يسمعه في القنوات بالملايين متابعينه. سبحان الله، أن تطع أكثر فرض يضلوك عن سبيل الله. الله جعل ذلك أسباب أن يكون أكثر أهل الأرض اللي قليل منهم للتوحيد والسنة مهتدين، إن تطع أكثر من الأرض. من أسباب ذلك فشو أهل البدع، فشو البدع بين الناس والضلال والشبه. قال فخرج يحتج، أي والله يحتج للشرك الذي كان عند أبي لهب وأبي جهل في مكة بعد أن عافانا الله على يد رسول الله تكسير الأصنام. يوجد في الأمة إلى الآن من يحيي هذا الشرك. نعم، وذلك علماؤنا أو ذوي العلم ردوا على الشيخ محمد متولي الشعراوي لما قال من قال أن الأولياء في القبور لا يستعان بهم. نعم، لا يستعان بهم، لا يستعان إلا إيش؟ بالله. من قال هذا؟ ورد أيضا على الحبيب الجفري القائل في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون. سبحان الله، لا يدبر الأمر إلا من؟ إلا الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء. واليوم المجالسة هذا ما يحزن قلبي والله، ليست مجالسة عند السلف، ما كانوا يخافون على أولادهم أن يرون أحد كعمر الخطاب من أولاده يجلس مع صبيغ المبتدع، أشد الأمر. إيش أقصد بهذا؟ أي نعم، الجليس السوء يفتح في جلسة واحدة عشرات القنوات في ساعة واحدة كلها تدعوه للنار، ممن يلبس عليه دينه في الخروج عن الأمر تارة، في الطعن في علماء بلده وأنهم عملاء ونحو ذلك منافقين أو شيء مثل هذا، ومن يدعو للشرك والتمسح بالقبور والتبرك بها. فلذلك على المسلم أن يطيع السلف فلا ينظر في قنوات أهل البدع. وإذا أرسل لك أخوك يقول انظر إلى تلبيس هذا المبتدع في الشرك، لا تفتح، لا تسمع تلبيسها، لست بعالم حتى ترد عليه، اتركه لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب وهو يقرأ في بعض الصحف من التوراة. النبي غضب، خاف على عمر من تغير قلبه، وهو عمر الذي كان يراه الشيطان في فجه ويسرق فج غيره، فضرب بهذا أعلى رتب الأمثلة في الخوف من سماع البدعة. فإذا كان عمر الذي خاف منه الشيطان فإذا راه في فج سلك فجا غيره من قوة يقين وتوحيده لله، وما شكر الله لعمر من هيبة كساه الله بها، حتى أن الشيطان إذا راه في فج خاف وراح فج غيره شيطان. ومع ذلك خاف النبي عليه لما كان ينظر في صحف من التوراة، فقال متهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ولو أن عمر بن الخطاب ولو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، اللهم صل على محمد. فحينئذ إذا خاف النبي على مثل عمر فكيف أنا وأنت نذهب إلى تلك القنوات التي فيها تلبيس وشبه في الشرك في التوحيد، فنقع فيما وقع فيه من الفخ ذلك الأخ الذي كان على التوحيد. فزرته ففجأني وفجعني إنه تبنى أحد تلك الشبه، وأنه يجوز دعاء الأولياء لكن ليس للعبادة، للتوسل بهم والطلب الشفاعة، فهذه ليست عبادة. فما خرجت من عنده والحمد لله إلا طهر قلبه من هذه الشبهة. لكن لولا الله ثم زيارتي وما ساقه الله أنا أو غيري له ألم يموت على الشرك هذا المسكين؟ تريس ليش؟ لهذه القنوات والشبهة. وقد أنذر النبي أمته من أن يجلسوا لأهل البدع والشرك ويسمعوا إلى تلبيساتهم، فقال كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، هذه بصفة أهل البدع، ما يذهبون للمحكم، المحكم يرد عليه من كل وجه، يذهبون ليش؟ المتشابه. يعني النصراني نظر في كتاب الله ليحتج علينا بالقرآن، سيذهب لأي آية؟ هل سيذهب وإلهكم إله واحد؟ ترد عليه أنه يدعو عيسى ويعبد عيسى من دون الله، ما يمكن. يذهب إلى مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، قال رأيت الإله ليس واحد، مجموعة، ونحن نقول أنه مجموعة ثلاثة، هذا متشابه لأنه يحتمل نحن للتعظيم ويحتمل ليش؟ للعدد. فلما جاء الآية المحكمة وما من إله إلا الله وإلهكم إله واحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، علمنا أنه إله واحد وأن نحن نزلنا الذكرى للتعظيم. فأخذ هذا الشخص بالتلبيس لأنه يجد بغيته في الآية التي تحتمي الوجوه. فذلك كان ابن عباس ينصح علي بن أبي طالب، ينصح ابن عباس أو ينصح الناس فيقول لهم إذا جادلتم أهل الضلال والبدع لا تجادلهم بالقرآن، فإن بعض الآيات فتنة من الله وابتلاء من حمال وجوه، لكن جادلهم بالسنة. قال في القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به. فاتبع الراسخين في العلم يا أخي الفاضل وخذ العلم عنهم، وإياك أن تأخذ العلم عن قصاص وأهل البدع والضلال وبنيات الطريق. طريق واضح مثل الشمس، ترك النبي عن الحجة البيضاء والله لا يزيغ عنها إلا هالك، والله تركنا على حجة بيضاء، وبين الله عز وجل في القرآن وجوب رد الشبه، فقال في المشركين والذين يجادلون بغير علم في الله قال حجتهم داحضة. فيجب أن نتجاوب مع هذه الآية فنقرأ مثل هذا الكتاب لنجعل شبه المشركين داحضة، نتعلم، لأن هذا سياق القرآن يريد منا الله أن نتعلم من العلم ما نبين للناس فيه أن شبه المشركين داحضة، عندهم حجج لكن حجتهم داحضة، عندهم علم لكن العلم مدخول بالشبه والتلبيس. من أجل ذلك سماه الشيخ كشف الشبهات، إزالة ما التبس وما صار يشبه الحق من الباطل، هذه الشبهة، أن يكون باطل لكن يجعله المبتدع في صورة حق لتقبله. كما ذكرنا في شبهتهم، يقول أليس الملوك يحتاجون إلى شفعاء؟ شفت ملك محتاج إلى شفيع؟ وكذلك الرب عياذا بالله الأعلى يقبل دعاءك من غير وجهاء عنده، كرمهم بأن يشفعوا عنده فتدعوهم فيستجيب دعاءك؟ شبهة. فقلنا أن مجرد توسل بهم وقولك يا ولي الله يشفع لي ملك مقرب أو نبي مرسل قد أشركته، لأن هذه عبادة له من دون الله، عبادة الدعاء ونداء لغائب مقرون مع طلب، كما قال ساسواني في كتاب صيانة الإنسان من علماء الهند، في كتاب صيانة الإنسان، فإنك إذا دعوت فقلت يا ولي الله اشفع لي أشركت. وقياس الله بخلقه منكر عظيم، كيف يقاس بالملوك؟ إذن هذه شبهة، لكن جعلناها بفضل الله داحضة، هكذا يحب الله أن يظهر المشركون شبهة نجعلها داحضة بالأدلة السمعية النقلية. فالعلم كما قال ابن تيمية بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذاك فهذيان مزوق. وفي موضع آخر قال العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم. فزدت قياسا عن أخرى فقلت وما سوى ذاك فهذيان مزعوم. الفصل الثاني في من أرسل هذا الكتاب الشيخ رحمه الله، لمن ولأي سبب؟ أتدرون أنه كما نبه على ذلك بعض أحفاد الشيخ محمد بن وهاب أنه أرسله إلى أهل التوحيد من العامة الذين نبتت فيهم نابة السوء من مشيخة وعلماء السوء ممن يبث في مساجدهم البدع والشبهات، فخاف الشيخ محمد بن وهاب أن يذهب توحيدهم بهذه الشبهة، فأرسل إليهم ليقرأ في مجالسهم هذا الكتاب كشف الشبهات فتزول شبه الشرك، وهي أعظم الشبه التي حرص الأنبياء على ردها، ولذلك الرب في القرآن رد شبه المشركين. تذكرون المشركون بنفسه رد الشبه سبحانه، ولن تجد أحسن من الله ردا ولا قولا ولا علما، لا إله إلا هو. فلما أنزل الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فقالت قريش نعم إذا جعلتم عيسى في النار، لأن عيسى يعبد من قبل النصارى. فرد الرب الشبهة بنفسه لا إله إلا هو، لن تجد أحسن من الله ردا وعلما محكما لا إله إلا هو، خالق هذه العقول تلبس وخالق كل شيء سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. قال إن الذين إيش سبقت لهم منا الحسنى أولئك عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها، منهم عيسى فإنه ليس من أهل النار. فأنا قصدت يعني حجارة المشركين كما قال المفسرون، حجارة قيل من الكبريت وقيل الأصنام، وقودها الناس والحجارة، وما حصبوا جهنم معبوداتهم في جهنم من الذين رضوا أن يعبدوا كفرعون، وكذلك الحجارة التي عبدت من دون الله كهبل والعزة تكون في جهنم. أما من لم يرضى كعيسى فليس بطاغوت وليس هو من حصب جهنم، نسأل الله العافية. أرأيت كيف رد الله الشبهة؟ هل نجد ردا أحكم من ذلك؟ لا تجد. فحينئذ ينبغي أن نتخذ هذا طريقا لنا، أن نطلب العلم، وأول ما نفكر فيه بعد طلب العلم والتوحيد وإقامته وتدريسه رد الشبهة التي علقت بأهل التوحيد، مثل أخينا الذي زرته في المنزل ففجعني بتلك الشبهة التي لولا الله ولطفه وزيارتي له ثم زيارتي له لكان الآن وما زال من المشركين ربما. والله تعالى يحفظنا وإياكم من كل شبهة وزيغ وزلل وغلط على التوحيد، فإنه أعظم ما أمر الله به العبيد. وحينئذ يجب عليك أن تفهم هذا الكتاب وتحضر قلبك وترعي سمعك، لأنك إذا سمعت الشبهة وما فهمت ردها لا أسامحك يوم القيامة عند الله. أن تحضر هذا المجلس تسمع الشبهة فتكون بسبب ذكرها من الزائغين، كلا، يجب أن ترفع أصبعك وتقول هذه شبهة ما كنت أسمعها من قبل، وقعت في نفسي كيت وكيت وكيت، فحينئذ لا تتجاوزها ولا أحل أحد يسمعني الآن حتى أرى أنه سكت، والسكوت عنده عندي إقرار بعد هذا أنه فهم الرد عليها وهضم ذلك وبين تبين أنه شبه. والحمد لله لعلي أنجي نفسي الآن من قراءة مثل هذا الكتاب الذي ينبغي أن لا يقرأ إلا لمن يفهمه جيدا لكي لا يقع في قلبه شيء، ونجي نفسي إن شاء الله بالجواب المجمل والذي قال فيه الشيخ: يجب أن تعتقد أيها المسلم أنه ما من إله إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يخاف من غير الله خوف منه. إذا جاءك بشبهة بمشاركة غير الله، بمشاركة غير الله له، فأبطلها بهذا الجواب الحاسم المجمل، فلعلي أكون قد أنجيت نفسي يوم أقرأ معكم من هذا الكتاب الذي يذكرون فيه شبه أحيانا خطيرة لكن الشيخ أشبعها ردا فلم يدع لها فلم يدعها إلا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فرحمة الله عليه وجعله في عليين وجعلنا وإياكم من المباركين. من صفاتهم أنهم كلما وجدوا في مجلس ظهر أثر البركة من نشر العلم عليهم. واجعلني مبارك أي معلما أينما كنت، فاللهم اجعلنا منهم. وقد قرأنا إلى قوله أرسلنا إلى قومه، أرسله الله يعني نوح إلى قومه لما غلوا في الصالحين، نعم. وذكرنا في الدرس الذي مضى قسمين من الغلو، وقلنا غلو بمعنى الشرك الأكبر وهو دعاء النبي حتى عند قبره، إن خرجت شبهة أخرى روجت من أتباع الحمد لله التوحيد لكن طلت عليهم شبهة، وهي هناك فرق انتبه بين دعاء النبي أو دعاء الصالح عند قبره ودعائه من مكان بعيد يطلب الشفاعة عند رب العالمين. فقال من دعا الرسول عند قبره، فقال جاء قبر الرسول فقال: يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا مبتدع بدعة. الشرك أن يدعو الرسول من مكان بعيد، وفعلا دعاء الرسول من مكان بعيد شرك، لكن هذا أيضا شرك. أذكر في كان لنا برامج لوزارة الشؤون الإسلامية، أيد الله هذه الوزارة بعزته وأيد ولاة الأمر الذين أمروا بتكوينها وترشيح وزيرها خير ما فعلوا، فكنت أعظ في التوحيد بالحج وألقي محاضرات في التوحيد وإنكار الشرك، فتعرض لي رجل مسكين لا علم له من هذه الجماعات أظن التبليغ، فأنكر علي قال: ليش الحجاج قدامك يصلون ويسجدون لله وانت تقول الشرك الشرك؟ يا أخي كلهم موحدين، ما جاءوا من بلادهم إلا وهم على الإسلام والتوحيد. فاستدعيت واحد وقع في قلبي فيه ما وقع، لأنه يظهر من أهل الأرياف والبدو في بعض البلدان حول هذه البلد الطيبة، فاستدعيته وسلمت عليه وسألته، قلت له: إذا أردت أو إذا أردت أنا أن أدعو البدوي هل استأجر طائرة وأذهب إلى قبري وفندق والسيارة أجرة، تخطيط مالي وجهد بدني إلى أن أصل قبره وأدعوه عند قبره؟ قال لا، ما يلزمك هذا، ادعوه هنا من عند الكعبة يسمعك ويجيب دعاك. يا الله، هذا أتى الحج؟ اي والله، لا إله إلا الله، سبحان الله عما يصفون ويشركون. أرأيت أيها الباغي علي يوم قلت لي لا تدعو الناس للتوحيد، هب أن ما حد وقع في الشرك من هؤلاء، نبقى ندعو للتوحيد وذكر به؟ ليش؟ تحصيل. فقوم نوح كانوا أهل توحيد، ضعف فيهم علم التوحيد وتنسخ فظهر الشرك. إذن دعوة التوحيد مستمرة، حرام أن تقول هي فقط إذا ظهر الشرك، بل هي إما للتحسين وإما ليش؟ للتعليم والإنكار على الشرك. فقام بهذا الواجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يحسن وتارة ينكر، ينكر مثل ما روى الإمام أحمد في إيش؟ في مسنده من حديث الديدي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول يقول لا تطيع النصاب كذاب، عمه أبو لهب. انظر، أنكر الشرك، هذه دعوة التوحيد إنكار. ثاني تحصين، تحصين، خذ ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس وعائشة، فقال لما نزل بالنبي الموت، لما نزل بالنبي الموت طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اهتم بها رفعها، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. هل الصحابة اتخذوا قبر واحد منهم مسجد؟ مات حمزة، ماتت خديجة، اتخذوا قبورا بها مساجد؟ طيب ايش الفائدة من يقول النبي كلام هذا؟ وش اسمه هذا؟ تحصين، بدعوة التوحيد تحصين وإنكار ولا. فمن ترك التحصين عرض نفسه للهلكة. كيف يترك التحصين؟ يقول أنا أسمع درس في هذا المسجد للتوحيد أو كشف الشبهات، ما أحضر التوحيد أمر معروف، فترك التحصين والتذكير بالتوحيد. فهل يؤمن عليه وقوع الشرك؟ لم يؤمن على قوم نوح أهل توحيد، بل إبراهيم خاف عن نفسه من الشرك وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال التيمي فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ الأمة والنبي بنفسه كان يقول يا اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك. أول الدين ما هو أساسه؟ التوحيد. فقال ثبتنا على التوحيد يا الله، ولولا أن ثبتناك، الآية هذه تخوف والله، محمد لولا أن ثبتناك يا محمد لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لا إله إلا الله. فإذا كان النبي يخاطب بهذا فكيف أنا وأنت يا عبد الله؟ فتواضع لعلم التوحيد وادرسه عند أهلك، ولا تضيع وقتك فيما لا ينفعك، حصن نفسك قبل وفاتك، فإنه لا تأمن يأتيك الشيطان في صورة أبيك فيلبس عليك أمر التوحيد فتموت مشرك. ما يحصنك مثل العلم والبرهان من القرآن والسنة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، فهم سليمان فهمنا، وواصلنا الكلام إلى قوله وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. نعيد، ماذا أراد الشيخ بذكر هذا لما قال ترى الرسول محمد في مكة هنا أرسل أولى أناس يحجون يتصدقون يذكرون، بل فيهم من يغتسل من الحيض من النفاس من بقايا ملة إبراهيم يتحنثون. النبي كان يتحنث يتعبد في الغار حراء على ما بقي من بقايا من دين إبراهيم من الذكر من ما يحفظ في غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، وهم كانوا بعض النساء يغتسلون من الحيض ويغتسلون من الجنابة ويتوضؤون، وشيء قليل منهم حتى الأصغر، وكانوا يتصدقون ويكرمون الضيف ويحجون لبيك اللهم لبيك ما عند أبي داود في سننه, والنبي يقول قد إن قد ويقول إلا شريك تملكه وملك, ويحفظون الكعبة حتى إذا انهدمت الكعبة بنوها. الله, بنوا الكعبة من أموال طيبة خالصة حتى ما اكتمل بناءها لكثرة أموال الفساد عندهم. هذه أعمال طيبة قاموا بها, لكن هل نفعتهم وأدخلتهم هذه الأعمال الطيبة في الإسلام؟ لا. إذن ماذا يريد بهذا الفصل الشيخ؟ أرسله إلى أناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. يريد الرد على أهل زمانه الذين أكمل الذين قالوا إيه, يقول أنتم معشر الوهابية, يعني كيف تقولون هذا شرك دعاء البدوي والحسين ونفيسة وزينب إلى غير ذلك, كيف تسمونه شرك أصلا؟ كيف وأنتم تشوفون يعني نعتكف العشر الأواخر في المسجد ونحج كل سنة ونضحي ونتصدق ونشهد صلاة الجمعة والخمس صلوات حتى الفجر والعصر ونؤمن بالقرآن ونعمل صالح ونجي في الصف الأول نتعبد, فيصح منكم تلقون الشرك؟ فرد عليهم الشيخ قال أولئك كانوا مثلكم عندهم عبادات فكانوا يحجون ويتصدقون ويذكرون الله, لكنهم جعلوا بينه وبين الله وصائف. أنتم كذلك جعلتم بينكم بين الله وصائف, تدعونهم يا بدوي اشفع لنا عند الله, وتقولون هؤلاء لهم قربى عند الله, الصالحون هؤلاء يتقربون, فالله سيجيب دعاءهم. وحينئذ رد الله هذه الشبهة في القرآن أيضا فقال أولئك الذين تدعون, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, تراهم من ضعفهم وحاجتهم لربهم يتعبدون ويتنافسون في عبادة الله, لذلك لأنهم عاجزون لأنهم محتاجون إلى الله وعبادته ودعائه, فكيف تعبدونهم بزعم طلب الشفاعة؟ واضح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دونه, فأنتم طعتم الله بقولكم لا إله إلا الله جزاكم الله خير, محمد رسول الله آمنتم بالقرآن جزاكم الله خير, حجيتم اعتمرتم, لكن هل كفرتم ما يعبد من دونه؟ كلا. ها أنتم هؤلاء تدعون البدوي والحسين والطوفون حول قبور الصالحين تعبدونه من دون رب العالمين, فهل يقبل منكم حجكم؟ هل تقبل عمرتكم؟ كلا, لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الشيخ الواب إذن العبادات لم تدخلهم في الإسلام, أولئك العبادات اللي يفعلونها مثل الحج والصدقة وقرام الضيف وصلة الرحم لم تدخلهم في الإسلام, وأنتم عندكم عبادة عظيمة وهي أنكم تقولوا لا إله إلا الله لكن لم تفهموها وأضفتم لها الإيمان بالقرآن وهم كفروا بالقرآن, لكن أنتم آمنتم بالقرآن وآمنتم بالنبي كما تقولون وتصدقونه وتكذبونه أنه رسول, لكنكم جئتم بضد دعوته وهي أنكم أشركتم فدعوتم غير الله, فلا تنفعكم هذه العبادات ولن تدخلكم في الإسلام, لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, إنه من يشرك بالله قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, وما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يقرض الضيف ويصل الرحم أينفعه هذا الأعمال الصالح اللي كان يفعلها يعني, فقالت أو فقال لها إنه لم يكن يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, فكان مشرك وكان لا يؤمن بيوم الدين, فما ينفع صلة الرحم لله, لأنه شرط قبول العمل الصالح ما هو التوحيد, ولذلك قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن بهذه الجملة من الكلام أراد الإمام أن يسكت ويخرس هذه الألسن التي تطعن في دعاة التوحيد من العلماء الراسخين، فتقول أنتم تقولون واقعين في الشرك؟ لا، فإننا نصلي ونحج ونذكر الله، بل نؤمن بأن الرسول حق ولا نكذب مثل كفار قريش، ونؤمن أن الحج حق والقرآن حق وأنه كلام الله إلى آخره. قل ما ينفعكم ذلك حتى تفردوا الله بالعبادة وتقولون إيش؟ لا إله إلا الله، وإلا بنقضكم للتوحيد حبطت تلك الأعمال كلها، فلم تساوي عند الله فلسا، إذ قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط، ترى هذه إعادة يسيرة عشان نكمل من بعدها، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينه وبين الله. إذن هذه شبهة المشركين من قديم حتى الآن. الشيطان لو قال لهم أشركوا ما أطاعوا، لأن في بقايا التوحيد تمنع الشرك، لكن لبس عليهم حين ضعف العلم بالتوحيد، فقال إن هناك مقربين حول الله، كما أن هناك مقربين حول الملوك يعني، فإذا توسلت إليهم بالذبح والدعاء والتملق والثناء رفع دعاءك عند الله، فصاروا يأخذون الجواميس أي والله ويقيمون لتلك الأضرحة الموالد. حتى قال لي شخص يقيم في تلك الأراضي، كان يدرس عندنا في يحضر الدرس قبل حوالي 10 سنين، ثم سافر لانتهاء عقد العمل عنده، قال الليلة التي أشوف فيها الخيام تشبه خيام منى، وكل جايب جاموسة والذكر البط وغيرها يذبحون ويتقربون إلى الولي، أخاف والله تلك الليلة أن تنزل عن صاعقة أو تزلزل الأرض لغيرة الله على التوحيد سبحانه وتعالى. فحينئذ لبس عليهم الشيطان ودعاء وعلماء السوء أن دعاءكم للصالحين أمركم به رب العالمين، فقال وابتغوا إليه الوسيلة، كما قال لي شخص لو وجدت في الحج عنده شبهة في الشرك في التوحيد، فقال يجوز دعاء الرسول من بعيد أو من قريب، قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، فبينت له أن ابن عباس قال الطاعة وليس الشرك. إذن لا فرق، نعود، لا فرق بين دعاء الرسول من بعيد ومن قريب، كله شرك، وإنما تلبس على هؤلاء الفضلاء ممن قالوا عند الرسول إذا دعوته بقرب قبره فإن هذه بدعة، تلبس عليهم فقط من نقل أخذوه من شيخ الإسلام فقال أن مثل هذا النوع من الدعاء بدعة. قال بعض أحفاد الشيخ محمد الوهاب يقصد بدعة كفرية شركية كبدعة النصارى وقالوا بالتثليث، وليس بدعة فسقية، لأنه إيش الفرق تعبد البدوي أو تعبد الصنم عند رأسه أو من مكان بعيد؟ ما الفرق بين ضريح القبر وبين الصنم سواء دعوته من قريب أو بعيد؟ كله شرك، فلا يتلبس عليك هذا الأمر، لا تفرق، كله شرك سواء دعوته عند قرب عن قرب أو عن بعد، كل ذلك شرك أكبر، فإنه لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. فقال لهم الشيطان ملبسا إن هذا الذي تصنعون توسل لا علاقة له بالعبادة وليس بشرك، لأن الله أمر بذلك وقد أجبنا وجعله وسائط بزعم الشفاعة. فنقول حينئذ الشفاعة منها ما هو مثبت منها ما منفي كما تعلمنا في كتاب التوحيد، فالمنفي هي الشفاعة التي لم يرتضيها الله من الشافع ولا المشفوع لها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا المرتضى، فالله لم يأذن حتى للرسول أن يشفع في عالم البرزخ فيأتي الرجل قبره فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، لا يسمع هذا الطلب أصلا فضلا عن يجيب صاحبه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فلا يسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا. قالت عائشة الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. نعم الميت لا يسمع، ولذلك الصحابة لو كان يسمع النبي كان جو قبره واثنوا عليه. لم يعرف عن صحابي واحد إنه جاء قبر النبي وصار يسولف معه ويذكر ثناء عليه. فقط ابن عمر كان يقول السلام على رسول الله، على أبي بكر، على أبي، ويصلي على النبي ويترضى عن أبي بكر وعن أبيه، ثم ينصرف ولم يقف يدعو لنفسه ولا يدعو أصحاب القبر. نعم ولم يذكر ثناء واحدا على النبي، فقط السلام والصلاة، لأن هذا يعتبر دعاء للنبي أنه يصلي عليه، يعتبر عفوا يعتبر أن هذا نعم دعاء للنبي مو دعاء النبي للنبي، يدعو له عند الله يعني بالصلاة عليه وعلى أبي بكر وعمر ثم ينصرف. حتى عبيد الله راوي الحديث قال لم يفعل هذا إلا ابن عمر، فكان يأتي من سفر ويفعل ذلك، ولم يفعل أبو بكر ولا عمر ولا أحد. فكيف يقول الإنسان أنا أتي قبل الرسول وأخذ عندي ورقة أو كتيب وأمدح النبي، يسمعني النبي لما أقول له أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. نعم اجتهد على الفقهاء في هذا، لكن ليس له أصل عن ابن عمر. ابن عمر كان شديد المتابعة للنبي، دقيق، ولم يقل حرفا واحدا مما كتب في كتب بعض الفقهاء أنه كان يثني على النبي عند قبره، بل يكتفي بالسلام عليه والصلاة ثم ينصرف. نعم فإذا لا فرق بين دعاء النبي عند قبره وبعيدا عنه، وكان حذيف اليمان يقول أو عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي لتعبدوها. فإذا كان الصحابة لم يطلبوا من النبي عند قبره وهو أفضل الخلق وجاه عند الله، فالباب أولى ألا يسألوا من دون من كان دون النبي كعبد القادر الجيلاني ومن والبدوي والحسين ونفيسة وستهم زينب ونحوها، فإنه لا دليل على ذلك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. بعضهم لبس قال لا الميت يسمع، يعني أقصد قال إذا دعوت الميت ترى يسمعك، فإن النبي خاطب الموتى فقال كما في صحيح البخاري أو غيره يا عتبة يا فلان هل وجدت بعد ما وضعهم النبي في القريب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر، هذا في قليب بدر. القليب إيش معنى القليب؟ البئر متى يكون قليب ومتى يكون بئر؟ يكون قليبا إذا ما كان له كما قال ابن حجر فتح الباري، إذا ما كان له حواف قليب، فصار يجر المشرك ويرميه، ما يرفع فوق ويرميه، ما في حواف تحيط به، فرماهم النبي في القليب فصار بعضهم فوق بعض. فقال وهم في القبور قبرهم القليب كان فوق بعض، هذا فيه أنه ليس للمشرك حرمة، نعم إلا الذمي. لذلك هيئة فرع العلماء لما أفتوا في تشريح الجثث قال لا تجيبون جثة مسلم ولكن ولا جثة مستأمن، نقصد أن المشركون كان بعضهم فوق بعض. فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله كيف تخاطب قوما وقد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم. قال قتادة راوي الحديث قال فأحياهم الله في تلك اللحظة، فقط لا يسمع الدعاء مطلقا، فأحياهم الله تبكيتا وإذلالا وتقريعا لهم أما قوله يسمع قرأ نعالهم ليس في كل حال، هذه في أحوال معينة مستثناة، ليعلم الأحياء أن الأموات يعيشوا حياة حقيقية بالقبور حتى يسمعوا قبر قرأ النعال، لا يسمعناها يسمع كل شيء، إلا إذا مر الرجل بالقبر الرجل يعرف الدنيا يرد الله روحه يرد عليه السلام يعرفه في الدنيا، لكن بقية الكلام فلا يسمع. وذلك أنكرنا على شخص بلغ به الجهل في قبور المعالات في مكة، يأخذ بيالة شاي، يحب أبوه، كان أبوه فعلا كان رجل صاحب حكمة وصاحب، لكن غلى في أبيه، فكان يأخذ معه براد الشاي والفنجال زين ما يجيب مع له مع الميت فنجال ثاني يشربه، المهم فنجال شاي له والفرشة، ويضع الفرشة بجانب قبر أبيه وسواليف. أبوي فلانة تخرجت، بنتك فلانة تزوجت، والأمور طيبة يا أبوي، ترى شيل هم إلى آخره. هذا يجهل أن الميت إيش لا يسمع ولا ينتفع بها السواليف، يقول أسلي قاعد في القبر لوحده، يا أخي يأتيه كان صالح نرجو له الصلاح ونميت أبا وأن يجعل أبانا في الجنة، يا أخي يأتيه رجل يسلي يوم القيامة أبيض الوجه أو طيب الوجه طيب الريح طيب الثوب، يقول أنا عملك الصالح ما يحتاج إلى شاهيك هذا وتسليتك له سواليفك، ما فيه دليل أنه يسمع ولا كلمة ما تقولها. نعم. وروى البخاري في صحيحه عن زوج الحسن، تألمت عليه زوجها صالح محبوب لقلبها كان، فلما توفي ما استطاعت تصبر لدرجة أنها أخذت خيمة ونصبتها عند القبر، تقول تسلى يعني كل ليلة في القبر أنام ومحبوبي اللي هو زوجي جنبي في القبر نايم، يعني لا إله إلا الله. فلما مكثت سنة أجرت، لا يرد عليها ولا يكلمها ولا شيء. نعم. فحينئذ نقضت الخيمة وجاءت راجع الهلاء، فسمعت هاتف في القبر، هاتف كما في صحيح البخاري تعليقا، قال هل وجدوا ما طلبوا؟ فأجاب الهاتف نفسه أو هاتف آخر، لم يجدوا فانقلبوا. وش استفادت سنة كاملة عند القبر؟ استفادت شيء، ما يسمع الميت يا أخي الفاضل، فقط إذا جئت القبور ادعو لهم تراهم محتاجين، أما تجعلهم لهم شفاعة عند رب العالمين محتاجين، فقل الله يغفر لك يا أبي الله يرحمك. نبه الألباني محدث العصر على شيء لا أصل له يفعله هذا الشخص، كان غير الذي ذكرت لكم من سواليفه مع أبيه، وشو كان يعتبر هذا الشخص أن من صلة الرحم أن يصل أبيه ويجلس عنده يسليه. يعني قال الألباني وصلة الرحم لا تكون إلا لأحياء الأقارب لا أمواتهم، تنقطع الصلة بالوفاة فتصبح الصلة عبارة عن إيش؟ دعاء له، صدق له، أما ليس صحبة عند قبره كما تزور حيا، ما ورد هذا. سليه، نعم تصله تذهب إلى القبر وتدعو له، هذا صلة تدعو له، مو تذهب صلة بدن تجلس كأنك تزوره في مجلس في الدنيا. قال هذا ما لها دليل الشيخ، يقول ما لها دليل هذا إلا أن تزور تدعو له، مو تزوره يجي تسليه مثل صاحبنا ذا، حط الفرشة وبيالة الشاي والسواليف، لم يرد هذا أن يسليه بالقرب منه والزيارة. هذه في الأحياء، أبوك حي اذهب صله ببدنك بمالك بالكلام الطيب، هو حي. لذلك العلماء ايش قالوا؟ قالوا صلة الرحم بعد وفاة أبيك وشي تصل أهل ود أبيك تدعو له صدق عنه، ما قالوا تحط نفسك عنده ساعة وتقعد زاير وكذا حتى يتسلى في القبر، ما ورد هذا، واضح؟ من عنده عمل صالح يتجسد على صورة رجل يسلي اليوم القيامة مستغني عنك، الله يجعله من الهيئة التسلية في البرزخ غير حياة الدنيا، واضح؟ فخطأ حين تقيس على الدنيا تقعد حاط يد على كف وكف تحزن تقول أبوي الحال في القبر، والله خلينا نروح له شوي مسكين طيب بعد الجمعة، نعم أزوره وسليه شوي، هذا من البدع على أصل، واضح؟ طيب. لكن يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب، نريد شفاعتهم، ما نريد نزول المطر. نعلم النبي محمد نزل المطر، لكن يشفع لنا عند الله هذا الصالح وهذا النبي ينزل المطر مثل الملائكة وعيسى. طيب، هذه وقفة أردتها بهذه المراجعة، إن شاء الله بنكمل المسيرة، انظروني. قال وعيسى، عيسى له قصة كيف عبدته النصارى من دون الله جل في علاه. طيب، من المعلوم أن عيسى عليه السلام بعث إلى قومه خاصة، وليس كالنبي، بعث النبي إلى الناس عامة، وعيسى وموسى بعث إلى قومه خاصة. هذه ميزة دعوة النبي عالمية. فبعث عيسى إلى ناس يشركون يدعون غير الله ويذبحون لغير الله، فحينئذ عاندوا عيسى ويدعوا للتوحيد، وصل بهم الأمر إلى إرادة قتله من يهود، يريدون قتله، عاندوه، وكان حوله حواريون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فابتلاهم الله في ذاك العصر بأن أجرى على يد عيسى أشياء من الخوارق لإثبات نبوته، فكان يحيي الموتى بإذن الله، وهذا أمر عجيب خارق. تعرفون النبي قال كل شيء له دواء، كل مرض له، كل داء له دواء، إلا إيش؟ السام، الموت. عيسى كان بلغ به قوة الطب بإذن الله يعالج الميت حتى يفيك، ولا يأتي الميت، أهله يجيبون الميت جنازة، يا عيسى ميتنا مات وترابوا عيال إلى آخره. المهم يمسك عيسى يتمتم عليها ويمسح عليه بكلمات علمه الله إياها، قم، فيقوم يرجع له الروح، لا إله إلا الله، فيقوم يرجع له له، يعني الله أعلم كم عدد، كان يعني أمر كالعيادة الطبية، ما يجي مريض ويعالجه الدكتور، عيسى يجيبون موتى يحييهم بإذن الله ويرجعون بيوتهم، لا إله إلا الله. ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طير بإذن الله، ويخبرهم بما يدخرون في بيوتهم. فأخذ النصارى الجهال بشق من العلم وتركوا الآخر، أنه يحيي الموتى وأنه ينفخ في الطير فيكون طير، وتركوا بإذن الله فأشركوا وعبدوا المسيح. إذن ما الفرق بين عباد كفار قريش للات وعباد عيسى العيسى؟ تعرفون عيسى كان يدعونه مباشرة، لأنه إذا كان ننفخ في الطير فيكون طير فهذا خالق عندهم، وإذا كان يحيي الموتى فكفار قريش من قل من يرزقه من السماوات أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر فسيقولون الله. أما عيسى فإنهم يرونه يخلق، يعني طين كذا يصير طين، وهذا خالق، هذا رب. فكان يدعون عيسى مباشرة النصارى، يا عيسى انزل المطر. إلى الآن النصارى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، فيجون الكنيسة يقول يا عيسى تأخر علينا المطر، إله ومن إله إلا الله. ورد الله بلسان عيسى عليهم، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فبين النفي الكامل عيسى، قال لو كنت قلته لقد علمت، تعلم ما في نفسي وأعلم نفسك، وذكر ما قال لهم أن لا تعبدوا إلا الله، ولم يقل لهم اعبدوني عليه السلام. فحينئذ اجتمعوا على قتله فلحقوه، ودخل البيت معه يهوذا الاسقربيوطي او له اسم ناسيه. فالله وهم جيش او عدد من الناس ماشيين وراه وتقدمهم شخص يريد قتل اعوذ بالله، فدخل المنزل في كوة دخل منها فرفع الى السماء حي، الى الان هو حي ونحن في المحاضرة هذه هو حي فوق السماء. وحينئذ استثني المسيح الدجال والمسيح عيسى من عموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر قبلك الخلد. أما عيسى أما مسيح الدجال فهو موجود الآن مربوط مسلسل في جزيرة جاء ذكرها في صحيح مسلم حديث الجساسة لم تهتدي إليه لا قمر صناعي ولا غيره، لكنه موجود مكبل ويخرج إذا جفت بحيرة طبرية وغارت عين زغر ولم تثمر نخل بيسان في فلسطين. سألت بعض إخواننا في فلسطين قال لا يزال بيسان الآن نخلها يثمر، وطبرية لا زالت بحيرتها ولكن قل منسوبة حتى خاف يهود صار يمنعون غسيل السيارات في الشارع، قال نزل منسوبها بشكل مخيف. فالمهم إذا جفت بالكامل خرج المسيح وهو مكبل في جزيرة كما تعرفون قصته والذي خرجها مسلم في صحيحه وساقة من الداري. وهذا فيه تعليم النبي لنا التواضع مع من يروي العلم، فما قام النبي وين وإذا به يروي حديثا عن تميم الداري فخرج يتبسم في المنبر ويقول حدثني تميم بحديث كنت أحدثكم به من قبل، وأن ركبوا في سفينة لا أعرف بهم شهرا فألجأتهم إلى جزيرة، ألجأهم الموج إلى جزيرة فنزلوا فوجدوا فيها دابة أهل لا نعرف قبلها من دبرها، قال صاحب الدير هذا إلى أخباركم بالأشواق، فذهبوا وجدوا رجل مكبل بالسلاسل فأخذ يسألهم فقال في آخر الكلام أنا المسيح الدجال، هذا مربوط أو مغلول، فإذا أذن الله أن يخرج سيخرج في خلة بين العراق وبين الشام يعيث شمال يمينا وهو أعور ربكم ليس أعور ولن تروا ربكم حتى تموت. مقصود وعيسى أيضا مخلد، يعني أقصد أنه استثني وأنه سيموت بعدما ينزل. أما النصارى يقولون أنه قتل، والله يقول ردا عليهم وما قتلوه يقينا، وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واليوم عندهم حفلات في الكنيسة تأبين يجيبون تمثال مثل عيسى مسمر وله عيسى ولا شيء ويحطونه، الحمد لله الذي عافانا ابتلاهم به. فالمقصود أن عيسى حي، ومن قال أنه قتل وكذب القرآن كفر، وسينزل آخر الزمان حكما قسطا عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب. تأمل الأخيرة هذه، صلبان تقام من أجل تمجيده وتعظيمه آخر الزمان يكسرها، معناها راضي عنها ولا غير راضي عنها؟ لو راضي عنها ما كسرها وسيكسرها، صليب صليب يكسره، وسينزل حكم بشريعة نبينا محمد. طيب هل تبقى الإنجيل بين يديه يحكم بها ولا يحكم بالقرآن؟ يحكم بشريعة النبي. هل يبقى يحيي الموتى ولا هذه في حياته؟ هل يبقى يطبب الناس بحيث الأكمة يبرو الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله؟ هل سيبقى كذلك؟ لا، لأن هيمنت على المعجزات معجزة القرآن فجاءت بعد عيسى، فستبقى حتى هو نازل هي المعجزة. فكل نبي انتهت مدة تكليفه إما برفعك عيسى أو موتك موسى فإن تنتهي معجزته، وعيسى سينزل وتكون معجزته الإسلام والقرآن وليس كما كان. القرآن هو المعجزة الخالدة. والآن يدعون عيسى، فإذا نزل عيسى عند المنارة البيضاء، قال ابن كثير في التفسير أين المنارة البيضاء؟ قال ابن كثير الشام الدمشقي وخبره أحب الأخبار لنا شيخ ابن تيمية، وأنا شهدت هذه المنارة أو جئت بجانبها أو رحت فيها، قال هي المنارة المنصوبة في الجامع الأموي ينزل عند عيسى، ليس لأن هذا المسجد له شأن، هكذا علامة وبس، مثل غار حراء علامة وبس وفقط، مو لأن هذا فضل في الجامع الأموي. قال هي المنارة البيضاء اللي ينزل عندها عيسى في تفسير بالكثير، وقد ذهبت للشام دمشق فوجدت الثلاثة مدفونين بقرب بعض، بن كثير بن تيمية وأخوه في ساحة جامعة دمشق في ثلاثة قبور. المقصود شيخها بن تيمية بن كثير، وقال هذه ستكون كذا، وسيموت عيسى إذن بعد ما يحكم في الناس بالقرآن والسنة. وقتها هل أتباع عيسى سيكون جماعة الإخوان ولا التبليغ ولا التكفير والهجرة ولا جماعة قف وتبين إلى آخره؟ أي جماعة؟ أتباع السلف، يحكم بدين السلف النبي والصحابة، نعم، ولن يضغى إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه عليه السلام عفوا. طيب، فإذا لا ندعو عيسى لأنه ليس بإله، وما من إله إلا الله، بل هو قال بنفسه كما استنطقه الله، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس، قال لو قلت كنت قلته يعني يا الله لقد علمته ما قلته، نفى أن قال يا هذا. ولذلك لا يحل تسمية عيسى طاغوت لأنه عبد من دون الله، لأنه لم يرضى الطاغوت كفرعون، هو الذي رضي بعبادته من دون الله، وكان نمرود الذي أنكر عليه إبراهيم، هؤلاء طواغيت، نعم. طيب، قال بعث الله من جد لهم دينهم إبراهيم، جد الدين إبراهيم لهم وهو نبينا محمد، ويخبرهم أن هذا التقرب الاعتقاد محض حق لله، يعني قولوا لا إله إلا الله، لأن ما خلقكم إلا الله وما رزقكم إلا الله، ولا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، وإلا فهو المشركون يشهدون الله الخالق مرة أخرى. ما استفاده الشيخ محمد الوهاب لما قال ترى المشركين كانوا يقولون الله متفرد بالخلق وإنزال المطر والإحياء الميت، ما أراد بهذا الرد على من؟ على المعاصرين له، لأنه كانوا يقولون نحن نقول الله خالق رازق، لكن نريد من هؤلاء نتوسل لهم عند الله بهم عند الله لينزل الله لنا المطر، فنقول اعتقادكم أن الله خالق رازق لم يدخلكم في الإسلام حتى تفردوا الله بالعبادة. كفار قريش كانوا يوحدون الله في الربوبية فلم يدخلوا في الإسلام، واضح؟ نعم. فإذا أردت الدليل، وقد ذكرنا الدليل، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وعرفت أن الرسول قاتلهم على هذا الشرك وهو التوحيد إفراد الله بالعبادة كما قال فلا تدعوا مع الله أحدا، طيب الشيخ أورد فلا تدعوا مع الله أحدا لما قالوا نحن ما نعبد أصنام أحجار نعبد ناس لهم جاه عند الله، نقول لا فرق، لأن الله قال فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا ذكر بسياق نهي، فيدخل في ذلك الحجر والشجر والبشر والملك، كل ذلك لا يجوز إلى غيره. الآن ابدأ من قولك ليكون الدعاء كله لله أن الرسول قاتلهم، اقرأ. ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله، ونختم بها إن شاء الله هذه المفردات الذبح والدعاء والنذر والاستغاثة. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
نعم.
قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
يكفي، انتبه الآن. قال الإمام المجدد، ونختم بهذا الفصل الأخير ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. انتبه. قال رحمه الله: وعرفت أن الرسول قاتلهم على هذا الشرك. أي شرك؟ الألوهية. فالشرك ينقسم، فالشرك تعريفه أصلا مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الإلهية، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات. ما الذي يقصد الشيخ بقوله فقاتلهم على هذا الشرك؟ الإلهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. ودعاهم إلى الإخلاص، وهو التوحيد: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، رب السماوات والأرض وبينهم فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم؟ فاعبده أي وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أفردوا بالعبادة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فدعاهم الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة. فدعاهم توحيد العبادة لله وحده، لأنه لم يشارك الله أحد في الخلق والرزق، فلا يجوز أن يجعله شريك العبادة، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، لا صنم ولا حجر ولا ملك ولا بشر. وكما قال تعالى: له دعوة الحق وهي التوحيد سبحانه وتعالى. والذين يدعون، يعني هذه الأصنام الذي يدعونها من دون الله، لا تستجيب لهم بشيء، كما قال في آية أخرى: كباسط كفيه في الماء ليبلغ فاه وما هو بالغه. لو إنسان بسط يديه على نهر هكذا يرتفع الماء إليه ولا بد أن يرفعه؟ كذلك إذا استغاث بالأولياء فقال: يا ولي الله اشفع لي عند الله، هو كهذا الرجل الأحمق الغبي الذي يضع يديه: ودي يجيني الماء، ودي أشرب. يا أخي ارفع يديك. إذا ما اتخذ وسيلة صحيحة، ما اتخذ وسيلة صحيحة، فاللي يذبح الميت مثله لن يبلغ إلى الله دعاءه، إنه دعا الميت بيكون الدعاء عليه ويكفر بذلك ويشرك، وهذا يستحسر أيضا. كذلك قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه. فنوع الله أدلة التوحيد، وأنه لا يستجيب الله لأدعية هؤلاء للأصنام والأضرحة وغيرها، ولا عيسى لا يستجيب إلا من دعاه، وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا أوليائي حتى استجيب لكم، ادعوني. لاحظ كل آية في القرآن فيها الواسطة إلا هذه الآية. كيف؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لما جاء إلى السؤال الدعاء أجاب الله بنفسه ولم يقل قل، لكي لا يتخذ الناس واسطة بينه وبين الله. قال: وقال ربكم ادعوني قل إن الله يستجيب. هل كان كذا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. إذا لم يقاتلهم لأن يكون خال الله، إن الله يتفرد بالخلق، هم يكونون القضاء متفرد بالخلق، الرزق متفرد بالرزق، بالإحياء الإحياء، إنزال المطر إنزال المطر، لكن لم يدخلوا بالإسلام. قاتلهم ليكون التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، كما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما قال أمرت هذا حتى يقول الله خالق وحده، إنه يقول الله خالق وحده. فقاتلهم لأنه عندهم كان عندهم ضلال في توحيد الإلهية، فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه كفر وشرك أكبر. قال: ليكون الدعاء لله، لأن الله حينئذ له الحق أن يعبد وحده، لأنه خلق وحده، اتصل بصفات الكمال والجمال والجلال الدائر الفضل والعدل والإحسان. فقاتلهم ليكون الدعاء له، ليكون الدعاء له سبحانه وتعالى. وقفات مع الدعاء، وفي الدرس القادم نبدأ بالذبح. الوقفة الأولى مع الدعاء، ما هو الدعاء الذي هو عبادة بحيث صرفه لغير الله شرك؟ ما هو؟ هو نداء لغائب ولو عند قبر أو عند رأس صنم، هذا غائب، نداء لغائب مقرون مع طلب كما قال الشاسواني. فإذا كان يدعو الإنسان ربه فيقول: يا رب اغفر لي، ثم يقول: يا بدوي اشفع لي عند الله أن يغفر لي، أليس دعا وعبده ولو زعم أن هذا طلب شفاعة؟ فاسمه دعاء لغير الله، لأن الدعاء حقيقته نداء لغائب مقرون مع طلب. فإذا قال قائل: نسمع بعد خطباء الجمعة في بعض المساجد يأخذ كذا الحال ويقول: رضي الله عنك يا أبا بكر، وهو يذكر سيرة أبي بكر الصديق، سيرة أبي بكر الصديق، نادى غائب هنا أشرك الخطيب، وعيد وعيد: رضي الله عنك يا أبا بكر. فدعا غائب في قبره، أبو بكر مدفون بجنب الرسول في المدينة في حجرة عائشة، هل يكون أشرك هذا الخطيب خطيب الجمعة؟ ما قرنه مع طلب. فلو قال: يا أبا بكر اشفع لي عند الله، صار تعبد لأبي بكر وصار شرك أكبر. يقول ابن تيمية في هذا النوع: وقد جرت عادة العرب أنهم يدعون في مجالسهم، ينادون غائب يجعلونه كأنه حاضر لكن لا يعتقد أنه يسمع، كمن رفع لقمة من أكلة لذيذة كان يحبها جده، فكان وهو يأكل نظر إليها قال: رحمك الله يا جدي كنت تحب هذه الأكلة، هل يشرك؟ لو قال: يا جدي اشفع لي عند الله، أشرك. إذن هذا نداء مقرون مع طلب، هو الدعاء، ولو زعم أنه توسل هو الشرك، لأنه دعاء لغير الله. يا ولي الله اشفع لي عند الله، سميته توسل، سميته طلب شفاعة، اسمه دعاء، لأنك دعوت غائب نداء مقرون مع طلب. طيب، سمعنا من يقول لمن يخرج من خجلة العمليات وهو متوجع: يا يما يا باي إلى آخره، أن هذا مشرك. تقرون هذا اللي قال عليه مشرك؟ يا يما يا بوي إلى آخره، تسمعونهم يتألمون يقول: يا يما، هذا مشرك؟ أجيبه
لا.
أي إذا قلنا أنه ما عياذ بالله حدث الفعل كما فعل ذلك الشخص الذي دعا علي من دون الله في الجمرات لما اشتد الناس عليه اشتد بيموت قال يا علي واضح هذا وشو شرك ان هنا فعل محذوف تقديره انقذني دلت الواقع عليه صحيح هذا شرك اكبر واضح لكن هذا الموحدين العوام نعلمهم لا يقولوا هذا لكن هل وقع في الشرك عندنا امرين استبعد معهم وقوع في الشرك بهذه العباره وش هي النفي التام ان والد الان يسمعه ابوك يسمعك يقول لا بس تتوجع كذا واستحضر كانه جنبي يقول لي يا يوبا لو شفتني الان اتوجع ابي اتخفف بكلمه يا يوبا لو كنت معي ونعرف ما يسمع طيب ايش فيك او يشفع لك عند الله ايش فيك يقول لا بس يلمس علي كذا ويدعي لي ويحس بالحنان ولا من يبدو دكتوره تشفيني باذن الله ايش كذا حنان فانا مع ذينك الامرين اقول فيه نظر دعاؤه لهم بان هذا شرك اكبر ومع ذلك اؤدبه اقول يا اقول يا الله تنزل قدمك لكن احكم عليه بالشرك الاكبر مخرج من الله قال ابن تيميه والعرب معروف عندهم نادوا الاب او شيء مثل هذا كانه موجود يتفاعلون كذا لكن لا يعتقدون وجوده ولا انه يسمع الدعاء ولا يقرنهم بطلب لكن لو قال يا يما يا صالحه كانت امي تحفظ القران يا يما اشفعي لي عند الله واضح اشرك دعا امه جعلها اله انه قرنه بطلب فحيث انه حذف الفعل اشفع لي كذاك الرجل الذي قال انقذني يعني يا علي وانحذف كلمه انقذني وقال يا علي واضح الشرك انه يريد الخروج من الورطه هذه كان ينبغي يقول يا الله وإذا ركبوا الفلك ذاك قالوا المشركين في الزمان ذاك أفضل أو أهون من شرك المعاصرين المعاصرين يدعونه في الشدة يدعون الآلهة من دون الله في الشدة في الرخاء أولئك في الشدة يدعون الله في الرخاء فهذا لما جاءته شدة الجمرات ويرمي قال يا علي من دون الله يا رب الله واضح؟ طيب الفصل الثاني الدعاء ينقسم إلى قسمين انتبه انتبه جدا الأمر خطير الآن في مثال سأسوق دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء العبادة دل عليه حديث أفضل الدعاء الحمد لله هذا عبادة والمسألة عبادة يعني أثني عليك يا الله لما اتصفت بي صفات الجمال والكمال والجلال بما أني أثنيت عليك اللهم ارزقني اللهم عافني فكل دعاء عبادة ضمن مسألة واضح أفضل الدعاء الحمد لله ودعاء مسألة يا رب اغفر لي يا رب ارحمني وإذا سألك عبادي عني ينزل ربنا سماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه هذا دعاء يسمى مسألة ما سألتني ورجوتني الحديث هذا دعاء مسألة ما فائدة هذا التقسيم انتبه من فوائد هذا التقسيم من يأتي قبل الرسول فيثني عليه يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ويستحضر في نفسه أن الرسول يسمعه وأنه بما أنه أثنى عليه سيرفع له الشفاعة بأن الله بواسطة النبي ودعائه يحفظه ويرزقه هل وش سمى الآن دعائه عبادة أما المجرد عن هذا ما نتكلم فيه أخذ باجتهاد بعض العلماء وقال يستحب أن تقول عند قبر الرسول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وإن كنا نقول هذا خطأ ابن عمر لم يفعله ولو كان خير لفعله ابن عمر لكن لا نقول أيضا نعم أن هذا شرك إلا تابع الآن تفصيل إلا إذا ضمن في نفسه أني أنا بما أثنيت عليك يا رسول الله وقلت أنك بلغت الرسالة وأثنيت إلى آخره أني ضمن مني هذا الثناء أن ترحمني وترفع دعائي عند الله فتضمن مسألة فإيش حكمه حينئذ بهذا الاعتقاد انتبه لا يجي واحد يلخبط بالكلام بهذا الاعتقاد إيش يكون حكمه شرك أكبر إذن مو الأصل نسد الذريعة خلاص نسويه ابن عمر، مع أن ابن عمر ما فعل فعله حتى أبو بكر. إذا مررنا بقبر قبر النبي ذكر الآخر أن ما في دليل على تخصيص قبر النبي بزيارة كما نبه المحققون من العلماء، فنقول سهر سهر بكر عمر ونمشي، ما نقعد نمسك نعطل السير ونمسك هذا. أشهد أنك بعث رسالة وكشفت الغمة ونصحت الأمة وتركتنا على البيضاء إلى آخره. وإذا ما اعتقد اليوم قد يعتقد غدا، سيعتقد غدا بتلبيس إبليس عليه، النبي والله أثنيت عليه، والله أحبك النبي ترى قال لك، قال لي ربه اشفع لي هذا يا الله واصلح له أمره. فإذا وصل لهذه المرحلة انتهى أمره، لكن اقطع الذريعة لا تقولها، حتى يجيك يوم تقول النبي رفعني الدعاء عند الله فوقعت في نفس شرك التوسل اللي كان عند كفار قريش. احذر. ايه نعم، انا واحد من اخواننا او من ان شاء الله نرجو فيه الصلاة، نسأل الله يغفر له ويجزاه خير، قال اول شهودي قبر الرسول. شفت الشيطان اللي قلنا في البداية هو اللي زين الشرك، زين للشيطان ان اطلب من الرسول. ايه يحضر الشيطان عند الزيارة يجعلك تشرك مثل كفار قريش، مثل كفار قريش او مثل قوم نوح. يدعو الرسول ترى يسمعك الآن، إثني علي إثني، ترى ينفعك عند الله ويحبك إلى آخره، ترى ما يسمع، إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم. السلام نعم، إن الله ملائكة سياحين يبلغون عن أمت السلام، ما قال هو يسمع السلام بنفسه، يبلغوني أكثر يوم الجمعة الصلاة عليه، صلاتكم تبلغني بواسطة ملك، مو أنا أسمع مثل الله، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. واضح؟ طيب هذا فصل الدعاء. إذن دعاء الميت والغائب شرك أكبر مخرج من الملة. نعم شرك أكبر مخرج من الملة. وآخر كلمة في هذا المجلس أن الدعاء على أقسام. القسم الأول شرك أكبر هو دعاء غير الله، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. الثاني ما يكون الدعاء محرم، شو مثل دعاء محرم؟ نعم نعم، تدعو الله حرام عليك. كيف تدعو؟ إثم. يرى الإنسان امرأة فاتنة قل يا رب يا رب تستجيب لي وتصبح صديقة لي، يا رب هون الأمر علي، هذا يجوز؟ يا رب يسر لي هذه الخمر أو هذه المخدرات أو يسر لي هذه الصفقة في غش فيها تجاري، يجوز؟ هذا إثم، حرام هذا الدعاء، لا يرضاه الله. الثاني دعاء واجب أن ينذر، أن يدعو أن الله يغفره، يغفر له مطلقا، يقول نذرت أني أدعوك يا رب أن تغفر لي، ينفذ اللهم اغفر لي وخلاص، دعاء واجب هذا، يجب أن تقول اللهم اغفر لي أنك نذرت. الرابع من الدعاء الواجب على قول اللي هو تشهد، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء عبادة وهو واجب التشهد الأول، لما النبي قال منه سلسل فيه قال لك معي لا تنامون. أي. انتبهوا، ترى المعلم، ولا أقبل هذا أن أحد يثني على الدرس يقول والله من سجدة انسجمنا جال النوم، لا هذا النوم في مجالس العلم الشيطان. نعم، وإذا جاء الإنسان النوم يغير مكانه كما قال ابن القيم. نعم في المعارك لا الجهاد الصحيح، لا الثورة والخروج على الأمر، هذا ليس الجهاد، هذا فساد كما يقول شيخ البوزة، تكلم عن الجهاد الشرعي بإذن ولي الأمر بالقوة إلى آخر شروطه. فهذا النوم فيه نعاس أمن من الله، لكن لا تقيس وتقول والله الله يبارك ارتحت في الدرس حتى جاني النوم، لا لا هذا مش شيطان، انتبه. طيب فحينئذ من الدعاء ما هو بدعي، وهو إن يدعو الله لنفسي عند قبر الرسول. قال إمام مالك هذا بدعة، يجي عند قبر الرسول يقول يا رسول السلام عليك رسول الله، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، شيطان قال له ترى هنا الدعاء مستجاب، هذه بدعة كما قال إمام مالك، لا دليل على أن قبر النبي دعاء عنده مستجاب، بل هذا خطير. قال الإمام محمد الوهاب باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد، إذا كان حرام أن يصلي جنبه كما كان عمر قال عمر لأنس القبر يعني يبعد عن القبر، فكيف إذا عبد، عبد الله بالدعاء لنفسه، فكيف إذا عبد وقال يا ولي الله اشفع عند الله، هذا أغلظ وأغلظ والشرك الأكبر، في الشرك الأكبر وقع. هذا الرابع مكروه. نص العلماء على أن الشخص في سجوده في الصلاة مثلا ما يدعو له بالدنيا، يا رب السيارة دي تسهل لي بيعتها شراءها، يا رب هذه الزوجة انكحني إياها، دنيا 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 دنيا. قال لابد معها أن تدعو بالجنة والآخرة، أن ينجيك الله يوم القيامة، لأن الله قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لنا في الآخرة من خلاق. مكروه، لكن اجمع بينهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفيش الآخرة حسنة، وبس الدنيا الدنيا في أبيعتك. الله يهديهم بعض الناس، بعضهم قائم قاعد يدعو، فإذا أعطاه الله ما يريد يمر كلم يعني يدعوه لضر مسه، أو هذا الإنسان طبعه إلا ما رحم الله، وذلك الضلال المبين. ومن الدعاء أيضا ما هو مستحب، وهو عند نزول المطر أن يقول استحبابا اللهم صيبا نافعا، لأنه إذا ما قال صيب نافع ينزل حتى يصير ضار طوفان، فليقول إذا نزل المطر اللهم صيبا نافعا، اجعله صيبا نافعا لا ضار. وبهذا ينتهي لقاؤنا، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت الحياة الدنيا في الآخرة. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدلهم دارا خيرا من دارهم. يعني كان بعض إخوانكم يحضر معنا في مثل حضوركم هذا في مساجد أخرى، واليوم صلينا عليه ما ندري كل يوم، اليوم الملك الموت تجاوز أعناقنا لأخواننا، وغدا تجاوز أخواننا إلينا، فنستعد للموت بطلب العلم الصحيح العقيدة الصحيحة ونثبت عليها. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.